الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد أن أنهى المصنف كلامه في حسن الألم عليكم السلام وفي وجه حسنه شرع في مسألة جديدة، وهي ما هي الشروط المعتبرة في حسن الألم المبتدأ، يعني الألم غير المستحق. معنى المبتدأ يعني الألم غير المستحق. نحن قلنا في السابق قسمنا الألم إلى ألم مبتدأ وألم مستحق. نحن الآن كلامنا في الألم المبتدأ، ما هي الشروط المعتبرة في الألم المبتدأ أو المبتدأ حتى يكون حسن؟ المصنف ذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون الألم مشتملا على اللطف. الشرط الثاني أن يترتب على الألم العوض. الشرط الأول أن يكون الألم مشتملا على اللطف. الشرط الثاني أن يكون الألم يترتب عليه العوض. أما الشرط الثاني، ما هو الدليل على أنه يشترط في حسن الألم المبتدأ أن يكون مترتبا عليه العوض؟ لأن الفرض أنه ألم مبتدأ، يعني الله سبحانه وتعالى قد ابتدأه من دون أن يكون هذا الألم مستحقا. متى يكون الألم مستحقا يا أخوي؟ إذا كان المكلف فاعلا للمعاصي، فيكون هذا الألم عقابا على فعل المعصية، مثل ما تقدم معنا، مثل المكلف إذا فعل ما يوجب الحد، فإن الحد هو ألم واقع، وهذا الألم مستحق. شو يعني مستحق؟ يعني يستحقه على المعصية التي فعلها. أما هذا الألم فهو غير مستحق له المكلف، لأنه مبتدأ غير عاصي، إنسان مؤمن عادل ورع، لم يفعل المعاصي، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. فإذا فعل الله سبحانه وتعالى فيه الألم، فإذا لم يكن هذا الألم يترتب عليه العوض فيكون ظلم، والظلم قبيح صدوره من المولى عز وجل. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. أما الشرط الثاني، شو الشرط الثاني يا أخوين؟ الشرط الثاني بحسب ترتيبنا الكلام، أن يكون مشتملا على اللطف. نقول أن الألم المبتدأ إذا لم يشتمل على اللطف يكون لغوان، واللغو قبيح أو حسن من المولى، قبيح فلا يصدر من المولى. ليش يا إخوان؟ إذا كان الألم غير مشتمل على اللطف يكون هذا الألم قبيح، يكون لغوان. حدا بيعرف والله كيف ما الفرض أنه مشتمل على العوض؟ ليش يكون لغو إذا لم يكن مشتملا على اللطف؟ نقول الألم إذا لم يشتمل على اللطف يقول له، لأن غاية ما يترتب على هذا الألم شو هو يا أخوان؟ هو العوض، وهذا العوض يمكن للمولى أن يعطيه لهذا الإنسان المؤمن ابتداء أو لا يمكن؟ يمكن، ما حدا يشكل علينا بالطاعة يعني بالتكاليف. قلنا نعم شيخنا، ليس حتى نعرف وجه الإشكال الأول، أو ليك نحن ذكرنا إشكال، أصبحكم الله بالخير، ذكرنا إشكال إنه ليش الله سبحانه وتعالى بده يكلف العبد طالما أنه يمكنه أن يعطي الثواب من دون تكليف؟ قلنا لأن طريقا حصار الثواب إنما يكون عبر التكليف، فإذا لم يكن هناك تكليف ولم يكن هناك طاعة لم يكن هناك ثواب، لأن السنة الإلهية قد جرت على أن استحقاق الثواب إنما يكون عبر شو يا أخوي؟ عبر التكليف، وهذا بخلاف العوض المؤتى على الألم. الله سبحانه وتعالى يمرض هذا الشخص في عالم الدنيا مقابل شو يا أخوان؟ فقط مقابل أن يعطيه العوض يوم القيامة. طب الله سبحانه وتعالى قادر على أعطاء العوض بدون ألم ولا غير قادر؟ قادر. فإذا كان الأثر المترتب على الألم هو خصوص العوض، يكون الإيلام لغو أو ليس بلغو؟ لغو، لأن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يعطي هذا العوض من دون ألم ولا يترتب أي محظور. وقياس الألم على التكليف قياسه مع الفارق أو من دون فارق؟ مع الفارق، لأنه هناك طريق تحصيل الثواب لا يكون إلا عبر التكليف. أما هنا فيمكن للمولى أن يعطي عوض يوم القيامة من دون أن يكون هذا العوض مسبوق بألم، فلا بد أن يكون هناك أثر آخر غير ترتب العوض. ما هو هذا الأثر الآخر بحسب فرضنا؟ هو اللطف. أحسن، اللطف مرة يكون بالنسبة إلى نفس المكلف ومرة يكون إلى غير المكلف. إذا عرفنا ذلك نقول هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين المعتزلة، وقع فيها الخلاف بين الشيخين. بس نقول الشيخين عند المعتزلة، شو المراد من الشيخين؟ أبو علي وأبو هاشم الجبائيين. أبو علي يقول لا، يقول يشترط في حسن الألم المبتدأ فقط وفقط العوض، ولا يشترط أن يكون مشتملا على اللطف، لأنه إذا لم يكن مشتملا على العوض فيكون قبيح. متى يرتفع القبح؟ إذا شرطنا فيه العوض. فإذا شرطنا فيه العوض وكان مشتملا على العوض فيكون حسنون. أما ابنه أبو هاشم فقال لا، يشترط كلا الشرطين، ونحن بينا الدليل على كلا الشرطين، لأنه إذا كان مشتملا على العوض من دون لطف ماذا يلزم؟ يلزم اللغو، واللغو قبيح صدوره من المولى عز وجل. نقول له اعطينا مثال على ذلك. يقول مثال، لو واحد استأجر شخص انه يفضي البير وعوده نفس الميات يحطهم بالبير، اشتابش استأجره يوم كامل، شو شغلته يعمل هذا؟ يقوم الصايله يعبيها ويفرغها بالبير، يعبي ويفرغ بالبير. اجا اشتغل هذا النهار واعطاه عوض، هل هذا العوض كافي أو هذا الفعل كله لغو لا يصدر من الحكيم؟ في ظلم هنا يا إخوان والله ما في ظلم، في ظلم والله ما في ظلم، ما في ظلم، لأنه فرض إنه قديش أجرته؟ 1200 أعطاه 1200 يا أخي، أعطاه 2000 مش 1200. فهنا في ظلم للعامل أو ما في ظلم للعامل؟ ما في ظلم للعالم من للعامل، وإنما شو في يا أخوان؟ في لغوية. شو الفائدة من هذا العمل؟ تعبي تغرف ماي من البير وعاود تفرغهم بالبير. بقولوا مجنون وقع شغلي بالبير وألف عاقل ما قدروا يطلعوها. هذا عمل جنوني. اللي عند العقلاء بقولوا هذا عمل جنوني. يا أخي نحن ما بدناش نقول عمل جنون، بدنا نقول عمل لغو، عمل لا يترتب عليه فائدة. مثال آخر، واحد شاف إنسان عم يغرق، فإجا هو عم يخلصه، طبعا نجاته لا تتوقف على قصر إيده، إجا قصر له إيده وخلصه. هم في ظلم ولا ما في ظلم؟ مرة يا أخوان منقول إنه نجاته تتوقف على قصر إيده، فهم ما في مشكلة يكسر إيده، بل يكون قصر اليد حسن، لأنه يترتب عليه فائدة أعظم وأكبر من كسر اليد. وين الكلام؟ الكلام إذا لم تتوقف نجاته على قصر يده، فإجا قصروا إيده وإجا أنقذوه. في ظلم الله؟ ما فيش ظلم، ما في ظلم هون، لأن ما فعله هو قصر اليد، ما فعله بالنسبة للغريق هو إنقاذه. ولو دار الأمر، لو قابلنا بين قصر اليد والإنقاذ، أيهما أهم؟ الإنقاذ. فأخذ منه شيء وهو قصر اليد وأعطى شيء أعظم من قصر اليد، فظلم فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. ولكن شو فيه هون يا أخوان؟ فيه لغوية. ليش فيه لغوية؟ لأن قصر اليد من دون أن تتوقف عليه النجاة هو عمل لغوي أو ليس بعمل لغوي؟ مثل الإنسان ابتداء بيجي بيكسر إيده، هذا عمل لغوي أو عمل واحد عاقل؟ عمل لغوي. فكما يكون هنا قبيح لأنه لغوي، أيضا في الألم المبتدأ الذي لا يترتب عليه إلا العوض ولا يترتب عليه اللطف. فمن جهة أنه يترتب عليه العواقب فلا يكون ظلم، ينفي الظلمية، ومن جهة أنه لا يترتب عليه اللطف فإنه يكون عبثا، يكون لغوا. والعبث واللغو لا يصدران من الحكيم. فإذا النتيجة بأنه يشترط في الألم المبتدأ شرطان. الشرط الأول أن يكون مترتب عليه العوض، والشرط الثاني أن يكون مشتملا على اللطف. لذلك قال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. نحن وين كلامنا؟ وين موضوع كلامنا؟ شو موضوع كلامنا يا أخوان؟ هو الألم المبتدأ وليس الألم المستحق. ولا بد في المشتمل على النفع، يعني في الألم الذي يترتب عليه العوض، زيادة على ترتب العوض، لا بد من شو يا أخوان؟ من اللطف. فالمصنف يشترط شرطا واحدا أو يشترط شرطين؟ المصنف لابد في المشتمل على النفع اللي هو العوض أيضا اشتماله على اللطف، فيشترط كلا الشرطين. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف. فإذا اشتمل على النفع واشتمل على اللطف. شو المراد بالنفع هنا يا أخوين؟ هو العوض. كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم، إما لنفس المكلف، أو لغيره، أو لغير المكلف، لأنه قلنا مرارا وتكرارا أنه لا يشترط في اللطف أن يكون لصالح المكلف، فقد يكون لصالح غير المكلف، كما في إمراض الطفل، فقد يكون لطفا لمين؟ مش للطفل، لأن الطفل غير بالغ، حتى يكون مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية، وإنما يكون لطفا لمين؟ لأبيه مثلا أو لأمه أو لأخيه. لأن خلو الآلم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه. هذه العبارة خلوها على جنب، سيأتي معنا بحث عن العوض. شو المراد من العوض؟ هل يشترط أن يكون العوض بقدر الألم أو لابد أن يكون زائدا عن الألم، بحيث لو خير المكلف أنت شو بتختار، السلامة ولا بتختار الألم مع هذا العوض؟ لاختار الألم مع هذا العوض، لأن النفع المترتب عليه أكثر بكثير من الألم. واضح؟ لأن خلو الألم عن النفع الزائد، هذا دليل شو يا أخوان؟ دليل اشتراط العوض، لأنه قلنا يشترط شرطين، شرط العوض وشرط اللطف. هلا عم يذكر دليل على اشتراط العوض، شو الدليل كان يا أخوان؟ لأن الألم المبتدأ إذا لا يترتب عليه العوض يكون ظلم، والظلم قبيح فلا يفعله المولى عز وجل. لأن خلو الألم عن النفع الزائد، الزائد على شو؟ الزائد على الألم، لأنه قلنا سيأتي معنا أن المراد من العوض، ما هو المراد من العوض؟ ما هو المراد من العوض؟ أن يكون أكثر من الألم، بحيث لو خير المكلف بين السلامة وبين الألم مع هذا العوض لاختار الألم مع العوض. الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم، لأن خلو الألم عن النفع الزائد يستلزم الظلم. هذا دليل الشرط الأول. شرط الدليل الشرط الثاني، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث، يستلزم اللغو، وهما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين، يعني اعتبار العوض واعتبار اللطف، فلا يكفي اعتبار احدهما. وخلو طيب، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. أي نوع من الألم يا أخوي؟ الألم المبتدأ. وهنا يعني في هذه المسألة اختلف الشيخان، فقال أبو علي، أبو علي شو قال؟ قال لا يشترط إلا شرط واحد. ما هو هذا الشرط الواحد؟ أن يترتب عليه العوض، لأنه إذا لم يترتب عليه العوض يكون ظلم، فمتى يرتفع الظلم؟ بترتب العوض، وهذا كافي في حسن الألم المبتدأ. فقال أبو علي إن علت قبح الألم كونه ظلم لا غير، فلم يشترط هذا الشرط. أي شرط يا أخوين؟ شرط اللطف، وإنما اشترط فقط العوض والمنفعة. وقال أبو هاشم إنه يقبح لكونه ظلمان. هذا بالنسبة لأي شرط؟ لشرط ترتب العوض. أو لكونه عبثان، هذا بالنسبة لأي شرط؟ يعني يشترط كلا الشرطين. فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة. الأعواض لمن بتكون؟ دائما وأبدا العوض لمن بيكون؟ بكل نفس المتألم، مش لغير المتألم. نعم اللطف لمن بيكون؟ قد يكون راجع إلى نفس المتألم، وقد يكون راجع إلى غير المتألم. هون لمن راجع اللطف يا أخوين؟ لأن المتألم فرض الصبيان، فهل يعقل أن يكون اللطف راجع للصبيان يعني لغير البالغ؟ لا يعقل، لأن المراد من اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. اللهم إلا إذا واحد تأول أنه بمرضه هلأ، ولكن متى تظهر الثمرة؟ بعد أن يبلغ. هذا بعيد، هذا بعيد، ممكن نسي المرض. فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر. فإذا واحد سألكم ليش هم قال لمكلف آخر؟ لأنه شو جعل المتألم؟ هو الصبيان، والصبي مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف، فلا يعقل أن يكون اللطف راجعا إليه. ولهذا أعطى مثالين. المثال الأول: يقبح منا تخليص الغريق بشرط قصر يديه. ما حدا يتوهم أن المراد أن إنقاذ الغريق متوقف على قصر يديه، هذا خارج عن محل الكلام، لأنه لو كان إنقاذ الغريق متوقف على قصر اليد لكان قصر اليد حسن أو قبيح، لا شك ولا ريب أنه حسن، لأن المنفعة التي يترتب عليها قصر اليد أعظم بكثير من كسر اليد. شو المراد هنا يا أخوين؟ المراد إذا لم يتوقف الإنقاذ على قصر اليد، بيقول لك أنه بدي خلصه وتركه مثل ما هو، لازم عوره بشيء. فهون ما في ظلم، لأن قصر اليد ماذا يقابله؟ يقابله الحياة. فهنا أعطاه أكثر بكثير مما أخذ منه، أخذ منه قصر اليد وأعطاه الحياة. ولكن وين هنا المشكلة يا أخوين؟ بأن قصر اليد قبيح، لأنه عبث، لأنه لغو، لأنه لا يترتب عليه الإنقاذ. مثل ما نحن منقول العدس بترابه وكل شيء بحسابه، واضح؟ أنت باعتبار أنك أنقذته، هكذا العقلاء بيقولوا، باعتبار أنك أنقذته تستحق المدح، تستحق بدك أموال منعطيه، بس من أنت على أي أساس كسرت له إيده؟ على أي أساس كسرت له إيده؟ وهذا شرعا شو بيستحق يا أخوات؟ بيستحق القصاص، بيستحق أنه الحاكم الشرعي أيضا يكسر له إيده، مش لأنه أنقذه، وإنما لأنه كسر له إيده من دون داعي، واضح؟ واستئجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها. واحد بيستأجر شخص ليغرف من البئر وعرض يفضيهم بالبئر، أعطى أجرته، ما في ظلم هون. لكن شوف يا أخوان، في عبثية، في لغوية، ولذلك العقلاء بقبحوا أو بحسنوا لهذا الفعل، بقبحوا. والقبيح لا يصدر من المولى عز وجل. واستئجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة، لش هون قيد مع توفية الأجرة، أحسن حتى ينفي الظلم. ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب غاية المرام. هلا كتاب غاية المرام غير موجود، موجود من كتب العلامة يا أخوين نهج الحق، وكتاب نهج الحق ذكر عين الكلام اللي ذكروا هنا، بأنه يشترط في الألم المبتدأ شرطان: الشرط الأول ترتب العوض، والشرط الثاني اشتماله على اللطف. ليش اشترط أيضا هونيك نص عليها؟ لماذا اشترطنا اشتماله على اللطف؟ لئلا يلزم اللغوية. فيمكن أن يكون هذا جواب على دعوة من أبو علي، لأن أبو علي شو شرط؟ شرط ترتب العوض، ما اشترط اللطف، واضح إن شاء الله؟ طيب. ويجوز المستحق كونه عقابا، ويجوز في المستحق كونه عقابا. هنا في المستحق يا إخوين ليس المراد منه الألم المستحق، وإنما المراد منه المستحق قول الألم، يعني هنا وصف للمكلف وليس وصفا للألم. يعني المستحق للعقاب يجوز أن يكون الألم عقابا له. وضحت كيف صارت العبارة؟ لأنه ليش أنا عم أذكر هذا يا أخوي؟ لأنه من أول ما ابتدأنا ببحث الألم عم نجعل ألم مبتدا وألم مستحب. فدائما الوصف لمن بيكون وصف المستحب للألم، فقد يتوهم متوهم بأن المراد من المستحق هنا هو وصف للألم. نحن بس عم نذكر العنوان، أما تفصيل المسألة هلا بنذكره. فالعبارة هيك بتصير: ويجوز في المستحق للعقاب كونه، يعني كون الألم عقابا له. ما هو موضوع هذه المسألة؟ موضوع هذه المسألة إذا شخص مستحقا للعقاب، كما إذا كان كافرا أو عاصيا. الكافر مستحق للعقاب والعاصي مستحق للعقاب، فهل الألم الحاصل له في عالم الدنيا هل يجوز أن يكون عقابا له على كفره أو على عصيانه؟ على كفره في الكافر وعلى عصيانه في العاصي، أو لا دائما وأبدا يكون لطفا له ولا يجوز أن يكون عقابا؟ واضح محل الكلام ولا غير واضح؟ من عيدة نقول: المكلف المستحق للعقاب. من هو المكلف المستحق للعقاب؟ الكافر والعاصي. إذا حصل له ألم في عالم الدنيا، الله أمرضه، هل يجوز في هذا الألم أن يكون عقابا له على كفره إذا كان كافرا وعلى معصيته إذا كان عاصيا أو لا؟ هذا الألم ليس عقابا وإنما هو لطف له. في هذه المسألة يوجد أيضا قولان. قول للمصنف، المصنف ماذا يقول؟ يقول يجوز أن يكون عقابا كما أنه يجوز أن يكون لطفا، ولا ينحصر أن يكون دائما وأبدا لطفا. واضح؟ في مقابل هذا القول يوجد قول. طبعا ما هو دليل هذا القول؟ نقول دليل هذا القول أن الكافر والعاصي يستحق العقاب ولا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، والعقاب أعم من عقاب الدنيا عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. فإذا حصل هذا الإمراض يجوز أن يكون عقابا مستعجلا له ولا لا يجوز؟ يجوز أن يكون عقابا مستعجلا، فيكون عقابا للعاصي ويكون لطفا لمين؟ يكون لطفا لمين؟ لغير العاصي، لأن اللطف قد تظهر ثمرته في نفس الشخص، في نفس المكلف، وقد تظهر ثمرته في غير المكلف. فإمراض العاصي يكون عقابا للعاصي ويكون لطفا لغير العاصي. بتقول لي هذا دعوة، أعطيني شيء دليل هذه الدعوة قد وقعت فيه في شرعنا المقدس. بقول لك هو ما شاء الله في شغلات كثيرة: الحدود، القصاص، التعذيرات، الحدود. إذا واحد سرق ما هو حده يا أخوان؟ ما هو حكمه؟ تقطع إيده. إذا قطع اليد شو هو؟ هو عقاب له على السرقة، وفي نفس الوقت يشتمل على لطف أو لا يشتمل على لطف؟ يشتمل على لطف. وهذا اللطف إما أن يكون للمكلف أو يكون لغير المكلف. يحتمل أن يكون للمكلف، لأن المكلف بقطع اليد يبقى على قيد الحياة، والله يبقى على قيد الحياة، يبقى على قيد الحياة، فيمكن أن يكون لطفا له يقربه من الطاعة ويبعده عن المعصية. أما إذا كان الحد أخوين يقتضي القتل، بعد ينتفي اللطف في حق هذا الشخص، والله لا ينتفي، وين يكون اللطف؟ يكون اللطف في غيره، مثل الزنا بذات البعل أو زنا المحصن. نعم، ايه، من احنا قلنا شيخنا انه نحن من نجمد على معنى اللطف، نحن من نجبد على ما على الله أن هو ما يقرب، وليس كل ثمرة تترتب على شيء نسميه لطفا. نعم يسمى لطف بالمعنى الأعم، ولكن نحن وين محل كلامنا؟ محل كلامنا بأنه ما يقرب إلى الطاعة، وهذا حيموت، واضح حيموت. فإذا واحد، حتى نجوجل البحث، واحد نقول أن هذا الكافر وهذا العاصي يستحق العقاب، والعقاب أعم من عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. ما شاء الله، شوفيري، وفي عنا آيات قرآنية تؤكد بأن هناك عقاب في عالم الدنيا، مثل العقاب اللي نزل على قوم هود، والعقاب اللي نزل على قوم صالح، والعقاب اللي نزل على قوم نوح، كله عقاب على أفعالهم وليس عقابا على أفعالهم، عقاب على أفعالهم، وهو عقاب في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة؟ في عالم الدنيا. فإذا لا يوجد مانع من أن يستعجل الله سبحانه وتعالى العقاب لغرض. ما هو هذا الغرض؟ هو اللطف، إما لنفس المكلف إذا بقي موضوع المكلف، أو يكون لغيره إذا انتفى موضوع المكلف. ولذلك ليش الله سبحانه وتعالى بيستعرض يا إخوين هذه الآيات القرآنية؟ ما انتهت وخلصت، الله أهلكن وخلصوا، لكم في قصصهم شو عبرة. ما هي شو معنى العبرة؟ إنك تعتبر، وإذا اعتبرت بصور هذا مشجع على فعل الطاعات وترك المعاصي. هذا دليل مين يا أخوين؟ دليل المصنف، ودليل من ذهب إلى أنه يمكن أن يكون الألم الحاصل للكافر والعاصي عقابا مستعجلا. عبد الجبار المعتزلي لوقاض القضاة عند المعتزلي قال لا، لا يمكن أن يكون عقاب. التفتوا إلى الدليل، الدليل المقدمة الأولى بأنه لا شك ولا ريب عند جميع المسلمين بأن الألم الحاصل للمكلف يجب، واحد الرضا به، اثنين الصبر عليه، ثلاثة التسليم، أربعة عدم الجزع. هذه مسألة مسلمة عند الجميع. ليش؟ لأنه من فعل الله سبحانه وتعالى، فلا بد للمكلف أن يفعل هذه الأمور الأربعة: الرضا، الصبر، التسليم، وعدم الجزع. اثنين، نقول لا شك ولا ريب أن البلاء والمصيبة والامتحان تجب فيها هذه الأمور الأربعة. المقدمة الثالثة: لا شك ولا ريب أن العقاب لا يجب فيه هذه الأمور الأربعة. خلصت ثلاث مقدمات، شو صارت النتيجة يا أخوين؟ شو صارت النتيجة؟ أن الألم الحاصل للعاصي والكافر هو بلاء وامتحان وليس عقابا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو المقدمة الأولى، لأنه يوجد إجماع على شو يا أخوين؟ على أنه يجب الرضا، يجب الصبر، يجب التسليم، يجب عدم الجزع. فلو كان عقابا فهذه الأمور غير واجبة، وبما أنها واجبة فيثبت أنها بلاء وليس عقابا. من عند الدليل والله الدليل واضح، واضح الدليل والله من عيده، واضح سيدنا، واضح الدليل. الجواب: نقول في الجواب لا نسلم أن الألم لو كان عقابا لا تجب هذه الأمور الأربعة. عجيب، كيف إذا كان عقابا لا نسلم بوجوب بعدم وجوب هذه الأمور الأربعة كما ادعى من قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي؟ قال إذا كان عقابا لا تجب هذه الأمور الأربعة، وبما أنها واجبة فينكشف أنه ليس عقابا وإنما هو بلاء، امتحان، محنة، ما شئت فعبر. في مقام الجواب يقول المصنف بأننا لا نسلم بأن الألم لو كان عقابا لا تجب هذه الأمور الأربعة، لأن الرضا وبقية الأمور تطلق ويراد منها معنيان. الرضا عندما نقول يجب الرضا، شو المراد من الرضا؟ الرضا يطلق ويراد منه معنيان. المعنى الأول هو الاعتقاد بحسن الفعل. هذا المعنى للرضا شامل للعقاب أو غير شامل للعقاب؟ أنه أن يعتقد الإنسان بحسن ما يفعله الله سبحانه وتعالى. إذا كان المراد من الرضا هو الاعتقاد بحسن فعل الله سبحانه وتعالى، فالاعتقاد واجب سواء كان عقابا أو كان محنة أو كان بلاء. فهنا الحسن أو الوجوب شامل للعقاب وشامل للمحن. هذا إذا كان المراد، إذا كان المراد من الرضا الواجب هو الاعتقاد بحسن الشيء. يجب على الإنسان أن يعتقد بحسن عقاب الله أو لا يجب؟ لا شك ولا ريب بأنه واجب، كما يجب على الإنسان أن يعتقد بأن البلاء والمصيبة والمحنة التي يفعلها في الإنسان أيضا حسنة أو غير حسنة، لأن الله لا يفعل إلا ما هو حسن ولا يفعل ما هو قبيح. فإذا إذا كان المراد من الرضا هو الاعتقاد بحسن الشيء فهذا مشترك بين العقاب وبين المحن. أما إذا كان المراد من الرضا هو أن يكون الفعل موافق لهوى الإنسان، موافق لشهوة الإنسان، موافق لميول الإنسان، تقول فلان راضي بهذا الفعل، شو يعني راضي بهذا الفعل؟ يعني موافق لميوله، موافق لطبعه، موافق لشهوته. تقول هذا الإنسان كاره لهذا الفعل، شو يعني كاره لهذا الفعل؟ يعني غير موافق لميول هذا الإنسان. وطبعا الشهوات والميول تختلف من شخص إلى شخص. بعض الأشخاص مثلا بيحبوا الصوت العالي، بعض الأشخاص ما بيحبوا الصوت العالي. فعندما تقول هذا الصوت العالي يرضى به فلان، شو يعني يرضى به فلان؟ يعني موافق لميوله. تقول هذا الشخص لا يرضى بالصوت العالي، شو يعني؟ يعني غير موافق لميوله، بيزعجه. فإذا كان المراد من الرضا يا أخوين هو هذا المعنى، فهذا المعنى لا يقع موردا للتكليف، لأنه شرط أساسي في متعلق التكليف أن يكون مقدورا للعبد. وهنا الفعل هو فعل الله أو فعل العبد؟ هنا في موردنا الفعل هو فعل الله أو فعل العبد؟ لأنه شكل المراد من الفعل إما العقاب أو شو يا أخوين؟ أو المحنة أو البلاء. وسواء قلنا عقاب أو بلاء هو فعل الله أو فعل العبد؟ هو فعل الله سبحانه وتعالى. وفعل الله مقدور للعبد أو غير مقدور للعبد؟ غير مقدور للعبد. فلا يقع مولدا للتكليف، لأننا شو فسرنا الرضا يا أخوين؟ موافقة الفعل لطبع الإنسان، موافقة الفعل لشهوة الإنسان، موافقة الفعل لميول الإنسان. فإذا كان هذا الفعل ليس فعل العبد وإنما هو فعل الله، فخارج عن قدرة العبد أو غير خارج عن قدرة العبد؟ خارج عن قدرة العبد. وإذا كان خارج عن قدرة العبد فلا فيقع مورد للتكليف أو يقع مورد للتكليف؟ لا يقع مورد للتكليف. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بالرضا فلا بد أن يكون الرضا بأي معنى يا أخوي؟ بالمعنى الأول ولا الثاني؟ بالمعنى الأول، لأنه يستحيل أن يكون بالمعنى الثاني، لأنه شرط أساسي في صحة توجه التكليف إلى المكلف أن يكون الفعل مقدورا، وهنا الفعل غير مقدور لأنه ليس فعل العبد وإنما هو فعل الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ طيب، إذا كان المراد منه هو الاعتقاد بحسن التكليف أو الاعتقاد بحسن الفعل، فالاعتقاد بحسن الفعل هو الرضا. شو بعد قلنا يجب؟ يجب الصبر. ما معنى الصبر على حسن التكليف؟ يعني على عفوا مش على حسن التكليف، على حسن العقاب، يعني أن لا يجزع. معنى الصبر هو عدم الجزع. طب ما معنى التسليم يا إخوان؟ ما يجب التسليم. ما معنى التسليم هنا؟ تسليم التفتوا، هذا معنى لطيف للتسليم، بأنه لو قدر للعبد أن يتخلص من العقاب لما فعله، يعني لما فعل التخلص، هذا معنى التسليم. مثل شو يا أخوان؟ مثل تسليم النبي إسماعيل لإبراهيم عندما أمره الله بأن يذبحه. ما معنى التسليم؟ ما معنى تسليم النبي إسماعيل للنبي إبراهيم؟ تسليم لأنه كان قادر على أن يتخلص من الذبح أو غير قادر، حتما قادر بيهرب، ولكن شو قال له؟ ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعد فلما أسلما وتله للجبين. حصل تسليم من النبي إسماعيل والله ما حصل؟ ما معنى التسليم هنا يا أخوان؟ تسليم أنه حتى لو كان قادر على تخليص نفسه من الذبح لما فعله، وهنا لابد أن يكون تسليم بهذا المعنى. حتى لو كنت أنت قادر، فرض المحال ليس بمعاد، معنى التسليم أنه حتى لو صار عندك قدرة على تخليص نفسك من العقاب لما تفعله، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى والعبد مكلف بأن يسلم لما هو من الله سبحانه وتعالى. فتتحقق الأمور الأربعة ولا تتحقق؟ تتحقق. تحقق الرضا بمعنى الاعتقاد بحسن العقاب، اثنين، تحقق الصبر بمعنى عدم الجزع، وتحقق التسليم بمعنى أنه لو كان قادرا على تخليص نفسه من العقاب لما فعله. فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب. لذلك قال ويجوز في المستحق كونه عقابا. نحن شرحناها فلا نعيد. شو المراد من المستحق؟ هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق، لأنه ألم واصل إلى المستحق. شو يعني ألم واصل إلى المستحق؟ لأن الكافر والعاصي يستحقان العقاب إما في العاجل أو في الآجل. بتقول طب ليش ما أجله؟ نقول إنما عجله لأجل مصلحة ولطف. هذا اللطف إما يظهر في نفس المتألم أو يظهر في غير المتألم، لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقابا. التفتوا يا أخوين، مش الدعوة هون إنه كل ألم، كل ألم حاصل في الكافر أو في العاصي هو عقاب. لا، مش هيد الدعوة. يمكن أن يكون عقاب الله، لا يمكن، بس هيد الدعوة. في مقابل أي دعوة أنه يستحيل أن يكون عقابا، واضح؟ مش إلا هلأ تشوف واحد عم إذا كان عاصي تروح تقول له للناس هذا أكيد عقاب من الله سبحانه وتعالى تفضحه للزلمة. فأمكن أن يكون عقابا. طب ليش عجلوا؟ ما العقاب أعم من عقاب الدنيا وعقاب الآخر. ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود والقصاص والتعزير وما شاء الله. ومنع قاضي القضاة من ذلك. شو يعني من ذلك؟ من إمكان أن يكون عقاب. وجزم بكون أمراضهم محنا يعني بلاء محن وليس عقاب لا عقوبات. ما هو دليله على ذلك؟ دليله ذكروا بعبارة. أنتوا هاي العبارة بتفرسخوها يا أخوين مثل ما بتكونوا جوعانين وبتفرسخوا الفروج. هاي العبارة فيها ثلاث مقدمات بدك تجبوا هاي المقدمات حتى تفهموا شو مراد قاضي القضاة. لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها. على شو يا أخوين؟ على الأمراض. بما أنه يجب الصبر والرضا على الأمراض فهذا دليل على أنها شو يا أخوين؟ محن وليس عقاب. لأن لو كانت عقاب لما وجب الرضا والصبر وعدم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب. الجواب المنع من عدم اللزوم يعني المنع أنه إذا كان عقابا لا يجب هذه الأمور. لا تجب هذه الأمور الأربعة. لأن الرضا يطلق على معنيين. معنى الأول شو يا إخوان؟ قلنا سرعة الاعتقاد بحسن الفعل. أحسن. أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل وهذا مشترك شو قلنا؟ بين المحن وبين العقاب لأنهما من فعل الله. وما يفعله الله هو حسن. والثاني موافقة الفعل للشهوة، موافقة الفعل لطبع الإنسان، موافقة الفعل لميول الإنسان. هذا أمر مقدور على الإنسان ولا غير مقدور عليه؟ هي غير مقدور فلا يقع متعلقا للتكليف. وهذا غير مقدور للعبد. اكتبوا ليش غير مقدور للعبد؟ لأن الفرض أنه من فعل الله سبحانه وتعالى وما يكون من فعل الله خارج عن اختيار وقدرة العبد. فلا يجب في المحنة ولا في العقاب لأنه الفرض أنه خارج عن قدرة العبد. وإذا كان الرضا فإذا يتعين أن يكون معنى الرضا شو يا أخوين؟ المعنى الأول ولا الثاني؟ المعنى الأول. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد. كيف يتحقق الصبر؟ بأن لا تجزع من هذا العقاب، بأن لا يدخل خلاف الرضا وهو الجزع. ويجب أيضا التسليم. ما معنى التسليم؟ بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه. مثل شو نحن مثلنا؟ مثل النبي إسماعيل يتمكن بيهرب. شو بده يلحق من النبي إبراهيم كان عمره أكثر من 80 سنة في الشرك ولا يمتنع منه. والحمد لله رب العالمين.